الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النظرية الخامسة من النظريات البديلة عن نظرية ولاية الفقيه كأساس للحكم في عصر الغيبة. وهذه النظرية كما سيظهر تفترق عن بقية النظريات البديلة في أنها تبين نظريتان عامة على مستوى الأزمان والحالات، يحاول صاحبها من خلالها أن يطرح نظرية بديلة في أساس الحكم حتى عن نظرية ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على مسألة الحكم، حيث إنه يدعي في نظريته أن أساس الحكم لا ربط له بنبوة النبي ولا بإمامة الإمام ولا بالوظيفة المعينة لهما صلى الله عليهما وآلهما من قبل الله سبحانه وتعالى، بدعوى أن وظيفة النبي والولي المعصوم خاصة بتبليغ الأحكام الشرعية وحفظ هذه الأحكام عن التحريف وإرشاد الناس وتعليمهم أحكام دينهم لا أكثر. وأما ما ينطبق بمسألة الحكم فليس من الشؤون التي جعلها الله عز وجل للمعصوم، وليست من الأمور المحكومة للأحكام الشرعية الإلهية الكبروية. وكيف كان، فإن هذه النظرية أيها الإخوة هي نظرية أجنبية عن تاريخ الفقه الإسلامي عموما والشيعي خصوصا، ولم نجد قائلا بها من المفكرين الإسلاميين غير المرحوم الشيخ مهدي الحائري، الدكتور مهدي الحائري، ابن مؤسسة الحوزة العلمية في قوم، الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه. نحاول اليوم أن نقترب من هذه النظرية. وهذه النظرية أيها الإخوة أبرزها هو في العقدين الأخيرين من الزمن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونستطيع أن نقول صدر منه في العقد الأخير أيضا من الزمن قبل حدود 8 إلى 10 سنوات، وتجلى ذلك عبر كتابه الذي سماه باسم الحكمة والحكومة، حيث إنه حاول أن يبني الحكومة على أساس الحكمة والعقل العملي. ولا بد لنا من تلخيص ما يقوله في هذا الكتاب حتى يتسنى لنا معرفة جوانب نظريته. كتابه والحكمة والحكومة مفقودة أيها الإخوة، غير موجود، لأنه لم يطبع إلا مرة واحدة ووزع بشكل ضيق. لكن الكتب التي نقلت عن هذا الكتاب نظريته عديدة على مستوى الكتب والمقالات، لعل أهمها كتاب نظريات في الحكم في الفقه الشيعي لكبيبر، حيث إنه خصص الفصل الأخير من كتابه لدراسة هذه النظرية وبيانها فقط من دون نقد وتحليل. وكتاب المرجعية والقيادة السيد طالب حفظه الله، حيث بحث بعض الأبحاث الفقهية في درسه الخارج، وطبعت هذه الأبحاث ملحقة بكتاب المرجعية والقيادة، لأن هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب لم يصنفه هو حفظه الله، بل هو محاضرات في مستوى فهم العموم الناس، كان يلقيها في شهر رمضان المبارك، وهي نفس مطالب كتابه شفنا ولاية الأرض في عصر الغيبة، إلا أنها بأسلوب مبسط للناس، باستثناء الفصل الأخير من الكتاب، حيث إنه ألحق بهذا الكتاب في كتاب المرجعية والقيادة لأنه درسه حفظه الله بعد أن كان قد طبع كتابه العلمي ولاية الأرض، وبعد أن طبع كتابه العلمي الآخر أساس الحكومة الإسلامية، فرأى من المناسب أن يلحق هذا البحث الفقهي بذلك الكتاب. الكتاب كله ليس أبحاثا فقهية معمقة، هو ما يرتبط بنظرية هذا الرجل. على أي حال، الآن يعني من يريد أن يتعرف على النظرية بعد فقد مصدرها الأصيل وهو كتاب الحكمة والحكومة، يمكنه أن يتعرف من خلال هذين الكتابين. طبعا مقالات أخرى للشيخ جواد الآملي وغيره مبثوثة في بعض المجلات كمجلة حكومة إسلامية الصارغة بالفارسية أو غيرها، إلا أن من أمكنه أو من حاول أن يعرض النظرية بجوانبها هو هذان الكتابان بشكل واضح. على أي حال، هذه النظرية أيها الإخوة قد بناها صاحبها على أساس ما أسماه هو بالعقل العملي، وأذكر أساسا وجود حكومة إلهية سواء في عصر حضور المعصوم فضلا عن عصر غيبته، مدعيا أن الحكومة وكل ما يرتبط بها هي من الأمور المتغيرة والأحكام الجزئية، ولا تصنف في دائرة الأحكام الإلهية الكلية. وقد نص على أن هذا الكلام يشمل عصر النبي والإمام المعصوم عليهما السلام، ونص أيضا على أن تصدي النبي صلى الله عليه وآله لأمر الحكومة، وكذلك الإمام علي عليه السلام فضلا عن بقية الأنبياء السابقين كان قائما على أساس بيعة الناس وانتخابهم لهم، حيث صرح أن الناس وصلوا في ظروف خاصة إلى مرحلة من الرشد فانتخبوا الأنبياء والإمام عليه السلام، طبعا بعض الأنبياء الذين وصلوا إلى الحكم لهذا المنصب، وأما المنصب الإلهي الثابت للنبي والإمام فهو منحصر في خصوص تبليغ وبيان الأحكام الشرعية وتعليم الناس لهذه الأحكام. إذن فوصول النبي إلى الحكم ووصول علي عليه السلام بعد الخلفاء الثلاثة إلى الحكم لم يكن جزءا من المنصب الإلهي الثابت للنبي أو المنصب الإلهي الثابت للإمام المعصوم. قال نؤمن بأن النبي له منصب من الله والإمام المعصوم كذلك، لكن منصب النبي والإمام المعصوم لا ربط له من قريب أو بعيد بالتصدي لأمر الحكومة وإدارة المجتمع البشري، بل تنحصر بغلة النبي والولي ببيان الأحكام الشرعية وتعليمها للناس وترشيدهم لها وتبليغهم. واستدل ببعض الآيات الكريمات سنأتي إن شاء الله إلى أدلته، إنما أنت منذر لست عليهم بمسيطر، إنما أنت مبشر لست عليهم بمسيطر، وما نعظم من القبيل من الآيات الكريمات. وادعي أن هذا الرجل اتفاقا الشيخ يقول علماني فكر علماني ادعي أن هذا الرجل نائب، فأنا ما أدري صحة هذه الدعوة، ادعاها هذا الشيخ كبيور انه نائل لإجابة الاجتهاد من الشيخ سيد البرزرفي رضوان الله تعالى عليه. طبعا لا شك هو انه رجل حوزوي ودارس وبحسب الفرض يعني ينبغي ان يكون فاضلا في مستوى الدراسة الحوزوية، بل ان لديه تقرير نورة الاصول للسيد البرزرفي وقد طبع بعضها ايضا في حياته، في حياة هذا الرجل ما في حياة سيد البرزرفي قبل ان يتوفى. على اي حال هو يذهب هذا المذهب. المهم ايها الاخوة انني بعد قراءة متأنية لنظريته حاولت ان الخص النظرية من بين الركاب الكبير من الكلمات، لانه طارة وجدته مشوش يبني المسألة على مباني فلسفية عقل نظري وعقل عملي. مرة يربط بين الجبر في باب الولاية والحكومة ويربط وبين الجبر بالمعنى الفلسفي، يقول ذاك كمون وهذا ظهور لذاك الجبر، مدعيا عدم امكان ادارة حكم على هذا الاساس، وان هذا اشبه بتخدير للبشر وتخدير للناس. ثم صار هو بصدد انتقاد كبير للدولة الاسلامية بان جمهورية وتحت ولاية ما يجتمعان اصلا، لان الجمهورية تعني ولاية الناس مثلا على انفسهم، هم مو ولاية ما يسميها ولاية، وكالة الحكومة عن الناس، والولاية تعني فوق الناس بقدرة خارجة عن اختيارهم. وأنا هالقبيل تشويش في كلامه موجود، حاولت أيها الإخوة أن ألخص نظريته من خلال النقاط الواضحة في كلامه بشكل تام، فيمكن تلخيص الخطوط الرئيسية التي تبتني عليها هذه النظرية. وهذه النظرية للحكم دائما كما تعلمون يبدأ هو أنه يسجل البشرية إلى يوم القيامة، هذه هي النظرية التي ينبغي أن تكون فائدة، معصوم موجود أو غير معصوم. أولا أن الحكومة لا عطف لها بالأحكام الكلية الولائية ولا علاقة بينهما، سوى أنه لا بد من عدم التصادم بين المجريات الحكومية والأحكام الشرعية، وهذه الكبرى شاملة لعصر المعصوم كما صرح هو، لا يفرق الأمر فيها بين عصر المعصوم وغير عصر المعصوم. وله تعبير أيها الإخوة يقول علاقة مسائل الحكم والحكومة بالحكم الشرعي، علاقة صغريات القياس المنطقي بالكبريات. يجب على الناس أن لا يدوسوا الأحكام الشرعية، أن ينفذوا الحكم الشرعي في حياتهم، لكن الحكم الشرعي لا يلزمهم كيفية خاصة بالحكم. نعم لا بد في حكمهم وأن لا يخالف الأحكام الشرعية، إلا أن الحكم الشرعي لا يجعل ولاية عليهم لأحد، ماكو شيء في الأدلة يقول يجعل ولاية، وما يؤلم ذلك يرده هو كما سيأتي إن شاء الله بعض ذلك. هذا أولا. إذا فأمر الحكومة خارج كليا عن الأحكام الشرعية الإلهية الكبرى. ثانيا كل إنسان يعيش في مكان فإن له حق الاختصاص والملك الطبيعي لذلك المكان، وليس المراد الملكية الوضعية التشريعية، بل مراده الاختصاص الطبيعي وخضوع المملوك للمالك تكوينا، فإن حق الإنسان في ملكية مكان عيشه هو حق طبيعي وغير قابل للجعل التشريع بوجه، يعني لا قابل للوضع ولا قابل للرافع، هو حق طبيعي وغير قابل للجعل التشريع بوجه من الوجوب، وأطلق على هذا النحو من الملك اسم الملكية الخاصة. فالإنسان الذي يأخذ فسحة من الأرض ويبني فيها بيته ومزرعته مثلا، يعيش في البيت ويعتاج من المزرعة، يقول هذا لا شك ولا ريب انه طبيعيا وتكوينيا يصير مالك، هذا اشبه بمقولة الملك الموجودة في الفلسفة ايها الاخوة، منه بمقولة الملك الموجودة في فقه الحقوق الشرعي، فان مراده من الملك هنا الاحاطة بالشيء، فانه عندما احاطاه حجر مكانا مثلا من الارض وبدأ يعمل فيه، بنى فيه بيته
احيا هذه الارض وجعل فيها مزرعة، يقول فهذا مالك ملكية طبيعية تكوينية لانه احاط بهذا المكان، ها؟ ولازم هذا انه لا يحق تشريعا للاخرين ان يأتوا ويسيطروا على هذا المكان ويتعتوا عليه. وعلى هذا الاساس سمى هذا النحو من الملك وبالملكية الخاصة، فمصطلحه بالملكية الخاصة هو نفس المصطلح التشريعي الموجود في الفقه التشريعي عندنا، الملكية الاعتبارية الشرعية الحقوقية. لا، مراده من الملكية الخاصة هذه الملكية الطبيعية التكوينية. ثم انه قسم الملكية الخاصة الى قسمين، القسم الاول سماها الملكية الخاصة الحصرية، مثالها بيت الانسان، يقول مكان البيت هذه ملكية خاصة بالمعنى الذي هو فسر به الملكية الخاصة، ملكية خاصة حصرية ماكو احد له حق فيه، لا حق طبيعي ولا حق تشريعي، الحق الطبيعي لي انا صاحب المكان الذي بنيت فيه. وحينئذ يقول بان هذا لازم كلامه هذا النحو من الاملاك، البيت، الدكان الذي هو لي، المزرعة التي هي لي بالثاني، كل هذه الامور الخاصة، هذا الملكية الخاصة الحصرية، ظاهر كلماته ان هذه ما لها ربط بمسألة الحكومة من قريب او بعيد، ما لها اي ربط لانه لا يوجد اشتراك بين الناس في هذا الامر على الاطلاق. والقسم الثاني من اقسام الملكية الخاصة سماها الملكية الخاصة المشاعة، يقول مجموع الناس الذين يعيشون في مكان كل واحد له ملكية خاصة حصرية في هذا المكان لان له مكان طبيعي يعيش عليه، وهناك فضاء واسع مشترك بين الجميع. هذا الفضاء الواسع المشترك بين الجميع الطرقات، ها، له متطلبات خاصة به من قبيل حفظ الأمن بطبيعة الناس، بعضهم يتعدى على البعض الآخر، بعضهم يأتي ويقصد حيث الآخر بدلا، بعضهم يأتي ويسرق من أموال الآخر، من الأموال الحصرية يزعج الآخر، أناس من أماكن أخرى قد يريدون أن يأتوا ويتملكوا نفس الأماكن التي هي مرافق عامة لهذه الأملاك الحصرية الخاصة. قال هذه تسمى بالأملاك المشاعة، سواء في قرية فرضنا القضية أو في مدينة فرضنا القضية، أينما فرضنا القضية أو على مستوى مدينة صغيرة أو مدينة كبيرة، يمكن تطور كل حول من الملكية، الملكية الخاصة بالمصطلح مالته الحصرية والملكية الخاصة المشاعة. بطبيعة الحال هم يحتاجون إلى أمور عامة مثلا، وقوانين عامة، علاقات داخلية وعلاقات خارجية، يحتاجون إلى قانون، وهذا القانون هم مصدره ومصدر شرعيته، القانون الجزئي طبعا. طبعا لابد ان القوانين الجزئية ما تخالف، لا نصير ظالمين للرجل، مقتضى كلماته انه لابد ان القوانين الجزئية ما تصير مخالفة لقوانين كلية الهية مثلا. اذا الشريعة تحرم الخمر لابد ان مثلا القوانين الجزئية لا تشتمل على بند يجوز مثلا بيع الخمر مثلا او يجوز شرب الخمر، لانه يفقد عند قانون الشرعي المجريات الزمنية، هذا اللي يسميه السيد الشهيد وغيره بمنطقة الفراخ، القوانين المتحركة، ها، بشرط عدم التزامها بالقوانين الشرعية، هم مصدر شرعيتها هؤلاء الناس. وعلى هذا الأساس يحتاجون إلى مجري لهذا القانون. فيقول من هنا تنشأ فكرة الحكومة، ففكرة الحكومة خاصة لديه بالملكية الخاصة المشاعة. يقول فهؤلاء الناس لا شك ولا ريب انهم يحتاجون الى من يحفظ امنهم، يحتاجون الى من يجري قوانينهم العامة، يعني مو الكل يأتون مجموعين لاجراء القوانين العامة، واحد هم ينفرد هذا اعتداء على الحق الطبيعي للاخرين، فهذا حق طبيعي للجميع ولا بد من تنفيذه. يقول في الخارج، هذا الحق الطبيعي الذي لا بد من تنفيذه في الخارج، من مالكه؟ يقول مالكه هو نفس الناس الذين يعيشون. يعني اصحاب الملكية الخاصة الحصرية لهم في الحقيقة ملكيتان، ملكية خاصة حصرية وملكية خاصة بشاعة. ها؟ وحيث انه لا يمكن ان ينفرد بعضهم دون البعض في تقرير مصير الملكية الخاصة المشاعة، فلا شك ولا ريب في انه معنى خاصة يعني من لا يعيش في المكان لا سخالة له فيها ولا ربط له فيها، خاصة بمن يعيش في المكان في هذا القضاء في هذه القرية او في هذه المدينة. حينئذ يقول بانه على هذا الاساس لا بد لهم من ان يعينوا من يدير امور ملكيتهم المشاعة، وهذا امر يحكم بالعقل العملي وهو مقتضى الحكمة العملية. وعليه فلا بد لهم من توكيل من يقوم بتنفيذ القانون. طبعا هم اصحاب الملك، هم اصحاب الحق، يوكلون من يقوم بحفظ ملكهم في الحقيقه المشاع، يعني يجري القانون الذي هم وضعوه. ها يقول ولا يكون لهذا الموكل اي ولايه على الاطلاق، انما هو وكيل، وهذه الوكالة عقد جائز يستطيعون عزله بدون سبب فضلا عما لو كان هناك سبب في اي وقت شاءوا. قال وعلى هذا الاساس فاول ما نبتغيه هو تحصيل اجماع على فرض وكيل، يكون وكيل الكل. فاذا حصل الاجماع فهو غايه مطلوبنا ومقتضى الحكمه وهذا. لكن يقول اذا اسفنا لعدم حصول الاجماع كما لعل البشر لا يجتمعون على شخص واحد يحكمونه بمعنى يوكلونه، فلا اشكال ولا ريب حينئذ يقول في انه لا بد من التنزل من حق المجموع الى حق الاكثرية. ليش؟ يقول لان هذا امر لا بد منه، فاذا لم يتفق المجموع على امر وهو لا بد منه فلا بد من خياره. ومقتضى العقل العملي الذي يدركه كل واحد واحد من اصحاب العقل من اصحاب الملكيه الخاصه، وماذا اقرب عليهم يقول قطعا نظريا، لا انا اذكر نفس الان واحد من اصحاب الملكيه الخاصه المشاعه، اقول مقتضى العقل العملي بعد ثبوت لا بديا ان يتفدى شخص لإدارة هذه الملكية المشاعة، يقول انا بمقتضى عقل العمل وكل واحد من العقلاء هكذا، كل واحد من اهل العقل هكذا يعيش في المنطقة، لا بد له من ان يتنزل من الاجماع الى القبول بالاكثرية. ها وهذا شبيه يقول هو يعترض عليه، يقول هذا شبيه بفكرة الترتب في علم الاصول. ها فيقول اذا لم يحصل الاجماع هم بانفسهم يدركون انه لا بد من ترجيح الاكثرية على الاقلية، وعلى هذا الاساس يدخلون في انتخاب شخصية او اكثر لادارة امر الحكومة، والانتخاب توكيل في الحقيقة، توكيل شخصية او اكثر خيئة او اكثر. فاذا الحكومة اقتضت شخصية الوكلاء واجمعوا او اكثرهم، قال بانه لابد ان تكون لجنة حكومية مو شخص واحد، هذا امرهم بعد ملكهم، يستطيعون ان يعينوا شخص، يستطيعون ان يعينوا مرأة، يستطيعون ان يعينوا جماعة، اي شيء شاءوا يستطيعون ان يعينوا. ها يستطيعون ان يعينوا فاسقا، ها مو فقط عادل، اذا كان الفاسق يحفظ عدالتهم الاجتماعية المفروض هو وكيل عنهم ويجوز توكيل الفاسق، المقر الشيء لم يتدخل في امر الحكومه اصلا. حينئذ لا اشكال ولا رأي. نعم اذا شخص ما يقدم الشارع بان نجعل له الوكاله مثلا نفترض انه ثبت شرعا ان الكافر ما يجوز نجعل وكيل، حينئذ يقول الكافر ما نخليه لانه يقدم بحكم شرعي كل شيء. حينئذ يقول هذا الرجل بانه على هذا الاساس يظهر ان يكون واحد من افراد المجتمع نسبه للمجموع نسبه الجزء الى الكل لا الفرد الى الكل، لان المجموع من حيث المجموع هم الذين يقررون المصير. وحينئذ كما ذكر قبل قليل يقول الاكثريه كلهم قضي يدركون انه اذا ما امكن الاجماع فالاكثرية هي المرجح، لان ترجيح الاقلية على الاكثرية ترجيح المرجوع على الرابح حينئذ على المستوى العقلي، فلا بد من ترجيح الاكثرية. تقول لي حكيم وغير حكيم، ما عندي حكيم وغير حكيم، الحكيم صاحب ملكية خاصة حصرية ومشاحة، مثل الانسان السوقي ايوه هو صاحب ملكية حصرية ومشاحة، ودفعت اهل الحل والعقد الحكماء عقول الكون العنصر الكيفي والكلمات كلها بعد لا تأتي، لان الكل بدرجة واحدة هم ملاك ها، وكلهم يقررون المصير بدرجة واحدة. حتى مالك نصف البلد ضعف الكلام هذا ولا أدينه، مالك نصف البلد يقرر بمقدار ما يقرر مالك ماذا 100 متر في البلد مربع، لأن هذا صاحب ملكية خاصة وملكية مشاعة، وذاك صاحب ملكية خاصة وملكية مشاعة، سواء ملك نصف البلد على مستوى الأملاك الخاصة الحصرية أو ملك بيتا واحدا في القرية على مستوى الملك الخاص والحصري، كلهم درجة واحدة حينئذ. ها؟ ما عندنا شيء ما مالك شيء، هذا مالك منفعة على اي حد، مالك ملكية خاصة حصرية، مالك المنفعة منها القبيل حينئذ. على هذا الاساس يصير عنده مسألة الحكومة ايها الاخوة مسألة وكالة فحال لا اكثر من هذا، وعلى هذا الاساس ينتج لديه ان الناس مسلطون على اموالهم هو قانون اسلامي قبل ان يكون قانونا اسلاميا، فليس قانونا اسلاميا تحت تعبده، فالحكومات مبنية على قاعدة الناس مسلطون على اموالهم حينئذ، لان صارت الملكية الخاصة الحصرية ما يربط بالحكومة، الملكية الخاصة المشاعة هم الناس مسلطون على اموالهم نفس الشيء، لانه ملك المشاع الذي يعيشون فيه. هذا ثانيا. ثالثا يمكن انا شرحت شيء من الثالث فنقرأه لعل في نقطة جديدة. ثالثا الحكومة وكالة عن الناس الذين يعيشون في هذه البقعة الارضية، ويقوم الوكيل على اساس وكالته بحفظ مصالح الموكل حيث اكتسب الحق منه. نعم هذا الحق هو للمجموع من حيث المجموع على اساس العقل العملي، فاذا اتفق المالكون للمشاع على حكومة وكيلة حصل المطلوب، والا فلا بد بعد الفراغ عن عدم امكان ادارة المشاع من الافراد مباشرة، لانه ما يمكن كل الافراد ان يديروا المشاع، يديرون املاكهم الحصرية بل، وبعد وضوح لزوم وجود الحكومة التي ترعى المشاع لا بد من ترجيح رأي الأكثرية على أساس العقل العملي، وهذا شبيه بفكرة الشرط في أصول الفقه الشيعي. هذا ثالثا. رابعا لازم ما تقدم أن الحاكم وكيل عن كل واحد واحد من الأفراد، لأن الكل مكلف بمقتضى وكالته يلزم عليه حفظ مصالحهم على حسب الاتفاق في عقد التوكيل، ومن حق المجتمع عزله في اي وقت شاء، ولو لا لخلل فيه بل لانهم ارتأوا ان يعينوا شخصا اخر احبوه اكثر من هذا، ما دام عقد الوكالة عقد جائز وهم في اي يوم يستطيعون ان يعزلوا الحاكم ولاي سبب من الاسباب، واذا مر كل الاكثرية اذا اتفقوا على عزله لابد ان يعزل، فتصير الحكومة مربوطة به ماذا؟ مربوطة تصيريا بإرادة الأكثرية، طبعا هو يصير الكل، لكن يا إخوان تعلمون أن الإجماع في هذه القضايا فرض مو نادر التحقق، لا يتحقق في الخارج أصلا عادة، اختلاف الناس في مشاربهم وفي عقلياتهم وفي شؤونهم وفي وعيهم وفي ثقافتهم وفي استقامتهم وفي اجتماعيتهم حينئذ، فهذه في الحقيقة نظرية حكومة الأكثرية، ولو لبست بلباس نظرية حكومة الكل هي في الحقيقة وعاؤها الحقوقي أنها رح تصير عملية نظرية حكومة الأكثرية. فالأكثرية إذا يريدون أن يعزلوا شخص يستطيعون أن يعزلوه، ثم يقول هذا وكيل ما الى حق ولاية بنحو من الانحاء عليهم. هذه جدا وحساب بجاء كلمة ولاية. يقول اصلا ولاية لا يوجد، هو وكالة فحسب وبمقتضى وكالته يتصرف، اكثر من هذا لا يوجد. اي نحو من انحاء الاستعلاء لا يوجد. يقول بمجرد ان استعلاء خرج عن العقد، تصرف تصرفا غير وكيل به على الاطلاق. فهو في الحقيقة احسن ناس مو بمستواهم، هو يتصرف في املاكهم في الحقيقة لان المشاع مثلهم، واذا هو جزء منهم هو جزء من مالك المشاع، فرق من مالك المشاع، فوقه فوقهم في قدامهم. ثالثا الحكومة ليست ولاية اصلا كما صار واضحا كمال الوضوء، والحكومة قائمة على الحكمة والولاية خارج الحكمة، ولا تتفق معها بمباديه الثلاث المطابقية والتضمنية والالتزامية. يكون الحكمة ما يتربط اصلا ها بالحكومة، الحكمة ما يتربط بالولاية اصلا، ومن هنا سمى هو دراسته وكتابه الحكمة والحكومة. هذا هو العرض الموجز للنظرية وخطوطها الأساسية، وقد ظهر من ثنايا الكلام بعض المباني الفكرية لها، قضية الملكية الطبيعية وملكية المشاع، وأن الناس حقهم في التوكيل من باب أنهم هم المالكون لهذا المشاع. ثم إنه هو أبرز على أساس هذه النظرية هذه مجرد فرض وطرح بعد مثال فكري يريد أدلة عليه من الشريعة. يقول هو استدل على هذا الكلام بأدلة من الشريعة، بأدلة عديدة. هذه الأدلة لابد من التعرض لها لأهدها يا إخوان، فممكن بنظركم النظرية باطلة من أساسها قبل أن نتعرض لأدلتها، لكن على أي حال نظرية عليها صبغة فكرية مهمة وابتكرت عن بعض الدعاة التابعين لها، لا بد لنا من مناقشتها، ونحن بصدد مناقشة هذه النظرية لأنها في عصرنا الحاضر قطعت نظرية مهمة، وإن قلت تخالف في نصوصها الفكر الإسلامي من أساسه، لأن الفكر الإسلامي متفق على أن النبي له حق الولاية على المجتمع، هذا قرار تتيقن من جميع المسلمين. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة نقول هو أمر عدة أدلة، قال بأنها أدلة يظهر بعضها من نفس ثنايا الكلام السابق. هذه الأدلة أيها الإخوة لا بد من استعراضها واحدة تلو الآخر بشكل موجز طبعا مع عدم الإخلال بالمطلب، حتى ننظر فيما تنتجه هذه الأدلة وكيف يمكن الجواب عليها لنرى حقيقة المطلب في النهاية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط باليوم، ويأتي إن شاء الله أدلة معشوبة فيها، والحمد لله رب العالمين.